بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، أي أنه لا ينسب إليهم ذلك، وإنما حالهم كحال طلوع الشمس وجريان الريح، أي أنهم مجبورون على ذلك، فالشمس لابد من أن تطلع وهكذا الريح لابد أن تهب وهكذا. فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، كيف أن الله عز وجل يجبر العبد على الفعل ثم يجازيه على فعله إن كان معصية. قال: واتهموه بالعبث في تكليف العباد، يعني إذا كان الإنسان مجبورا على فعله فما فائدة التكليف وما فائدة الأوامر والنواهي، وهو لا حول له ولا قوة فيما يأتي ويذر. والله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. ولذلك قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وكما قلنا مرارا أن الإنسان ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والتيسير ينافي الجبر. وأيضا النواهي تنافي الجبر، كون الله نهى العبد عن فعل معصية كيف يجبره على فعلها؟ هذا تناقض، ويأمره بفعل الطاعة إلا أنه قادر على فعل تلك الطاعة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث ابن عباس قال: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. فهذا الدين في طوق الإنسان، في طوق المكلفين، بل أن طاقتهم أعظم من ذلك. فهاتان الطائفتان في طرفي نقيض: القدرية النفاة والقدرية المثبتة، والتي غلت في الإثبات حتى قالوا بالجبر بأن الإنسان مجبور على فعله، في طرفي نقيض، ومذهب أهل السنة بينهما، وأن الإنسان مخير في التكاليف الشرعية، إذا أطاع باختياره وإن عصى كذلك كما تقدم في كلام السعدي وغيره. فالإنسان مخير في الأمور الشرعية ومسير في في طوله وعرضه، هذا ليس إليه في كثير من في بعض الأمور الكونية. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب، وعمل القلب واللسان والجوارح، واللسان من الجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه في القرآن وفي السنة. فالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بعضهم عرفه بهذا، وبعضهم قال العمل قول ونية أو عمل ونية، وبعضهم قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه الثلاثة الأركان، القول القول باللسان وهكذا التصديق بالقلب والعمل بالجوارح، هذه الثلاثة الأركان لا بد منها. ولابن تيمية ولابن القيم رحمه الله بيان لمعنى قولهم الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال رحمه الله في كتاب حكم تارك الصلاة: وها هنا أصل آخر في الحاشية، وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد اعتقاده، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح وهو معلوم. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، لا يبقى منه شيء. وإذا زال تصديق القلب مع اعتقاد وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، أن يكون القلب مصدقا لما يتكلم به اللسان وتعمل به الجوارح فصح الإيمان. وإذا كان مكذبا وليس مصدقا، ربما كان مستهزئا يقول القول ويفعل الفعل وهو لا يقصد بذلك العبادة وليس مصدقا بها، ليس مصدقا بما يقول وبما يفعل، وإنما يفعل ذلك ربما رياء ونحو ذلك، لا يصح الإيمان. قال: وإذا زال عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، عمل القلب نيته وإخلاصه غير ذلك، أيضا أعمال القلوب كثيرة، النية والإخلاص والمحبة والإجلال وأعمال القلوب كثيرة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إن لم يوجد عمل القلب، يعني ليس مصدقا ولا مخلصا ولا محبا ولا منقادا قلبه، وإن قال وعمل لا يصح منه الإيمان، فيكون كاذبا فيما يقول وفيما يعمل ويظهر خلاف ما يبطن، وشأن المنافقين كذلك. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم ويعتقدون صدقه. كان في الجاهلية يلقب بالصادق الأمين، يعتقدون أنه صادق، لكن لم ينقادوا لما جاء به ولم يعملوا بما جاء به. قال: ويقولون لا ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح. فهناك تلازم بين القلب والجوارح، فإذا كان القلب مصدقا وأيضا توفر فيه العمل وهو الانقياد والإخلاص والمحبة، ظهر ذلك على الجوارح فعملت. وإن لم يتحقق ما في القلب من الصدق والإخلاص، وإن فعل الإنسان شيئا بجوارح يكون مرائيا رياء المنافقين والعياذ بالله، يعني يظهر خلاف ما يبطل، لا يصح إيمانه. والذي يدعي أنه مؤمن بقلبه مصدق وأيضا مخلص ولا يظهر شيء من أعمال الإيمان على جوارح، لا سيما الأصول، أصول الدين الفارقة بين المسلم والكافر، كاذب فيما يدعي ولا يصح إيمان، ولا يصح إيمان. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
هل من قول القلب
الاعتقاد هنا، قال ابن القيم قول القلب اعتقاده، أن يعتقد الإنسان الاعتقاد. هو يعتقد أن القرآن حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق، يعتقد هذا بقلبه. طيب، لكن إن لم يحصل انقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب بارك الله فيكم، ومحبة وطاعة لما جاء به، لا يصح إيمانه مع اعتقاده الصادق. قد يعتقد الإنسان يعني أن الحق حق، لكن لا يوفق للعمل به والانقياد إليه، كما ذكرها هنا عن إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون به سرا وجهرا، ويقول ليس بكاذب ولكن لا نتبعه، يعني ما حصل انقياد، ما حصل عمل للقلب. عمل القلب هو انقياده واتباعه وإخلاصه ومحبته. حصل إنكار، والإنكار يظهر إما باللسان أو بالجوارح، هذا عمل من عمل الجوارح الإنكار. وقد يحصل الإنكار بالقلب، وإذا عجز الإنسان عن إنكار بالجوارح يكون معذورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هو أن تبغض المنكر، تبغض المنكر، تبغض أهله بقدر ذلك المنكر. بعضهم يزيد يقول: وتفارق المنكر وأهله إن كان في وسعك، تفارق فارقته. يعني يظهر ذلك على اللسان والجوارح ما في القلب. قال: فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، عدم التصديق المستلزم للطاعة. وهو حقيقة الإيمان. لكن إذا صدق الإنسان وهذا التصديق لم يبعث على الطاعة، هذا لا ينفع صاحبه، كون الإنسان يصدق ولا يعمل ولا يبعث هذا التصديق إلى الانقياد وإلى الطاعة. ولذلك النافع هو التصديق المستلزم للطاعة، بخلاف التصديق الذي لا يستلزم الطاعة قد يصدر من الكفار، كما ذكر ابن القيم ها هنا إبليس والمشركون يعتقدون صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء بحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم والمنوع علوا، لكن هذا التصديق لم يستلزم الطاعة ولم يبعث على الطاعة، فلم ينفع صاحبه، فلم ينفع صاحبه. إذن من ترك أعمال الجوارح لا يصح إيمانه، وإن ادعى تحقق عمل قلبه وهو النية والإخلاص والانقياد نقول أنت كاذب في دعواك، فلو كنت صادقا لظهر ذلك على جوارحك، لحديث النعمان، فهناك ارتباط بين الجوارح والقلب. وهذه مسألة شهرت، يقولون من ترك جنس العمل كله هل يكفر أو لا يكفر؟ من ترك جنس العمل، والمراد بذلك أي أصول الدين. أما لو أن إنسانا ترك أصول الدين، أصول الإيمان، وأما طلع ذا عن الطريق، لا يكفي في الحكم بإيمانه بإسلامه، لكن يريدون بجنس العمل عند إطلاقه أي أصول الإيمان، الأعمال التي هي الفارقة بين المسلم والكافر، والكافر. وإلا الكفار كانوا يقرون الضيف ويغيثون الملهوف، لكن تركوا أصول، أصولا. والذي يقول بأن الإيمان، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها من أصول الإيمان، لكن من تركها يصح إسلامه، يصح إيمانه، هذا كلام فيه تناقض. من ترك أعمال الإيمان وسائر أعمال الجوارح ولا سيما الأصول منها لا يصح إسلامه، وإن اعتقد أن الأعمال من الإيمان. قال الشارح رحمه الله: شرح سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام، أي في من ارتكب المعصية والكبيرة ماذا يسمى وماذا يحكم عليه، وهذه المسألة قد تقدمت، أي يسمى مؤمن أم كافر أم فاسق أم ماذا. قال: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان أي بالجوارح، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص. فمطلق الشيء، فالشيء المطلق كماله، ومطلق الشيء ناقصه. قال: فالإيمان المطلق أي الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه أي الأعمال القلبية الباطنة، ظاهره وهي أعمال الجوارح، وباطنه أصوله وفروعه. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيء، ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كانت الأقوال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان فالإيمان يزيد وينقص، فمن استكثر من أعمال الإيمان زاد إيمانه، ومن أنقص شيئا نقص إيمانه بقدر نقصه من الأعمال والأقوال التي هي طاعة عبادات لله سبحانه وتعالى. والذين يقولون بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فالإيمان عندهم واحد، يقولون إيمان الناس كإيمان جبريل، لأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان عندهم، فالذي يستكثر من أعمال الصالحة يستوي إيمانه مع الذي يقلل منها، وهذا قول باطل. قال: كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، أي أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: هو ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قول الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وأيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان وضع 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير قوي وضعيف، وأدلة كثيرة في ذلك تدل على هذا الأصل: زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية. قال: وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم، فالناس يتفاوتون في هذه الأشياء كلها، في تصديقهم، في أعمال قلوبهم، في أعمال جوارحهم، الناس يتفاوتون. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين 3 طبقات، فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كلهم موعودون بالجنة، وهم على 3 مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وكلهم من أهل الجنة. قال: فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم، أي أنهم اجتروا على بعض المحرمات التي لا توصلهم إلى حد الكفر، وإنما دون ذلك، فهم ظالمون لأنفسهم، ومع ذلك كلهم موعودون بالجنة، جنات عدن يدخلونها. فهم متفاوتون في إيمانهم، فالسابقون أعظم إيمانا من المقتصدين، والمقتصدون أعظم إيمانا من الظالمين لأنفسهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، وهم أهل العلم، الذين عبدوا الله على بصيرة، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر خشية وخوفا من الله من غيره، لأن إيمانهم مبني على علم. والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا الألباب. فلا يستوي العالم والجاهل في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة ولا في أخلاق، هناك بون شاسع بينهم. ومن علم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وكماله وجلاله ازداد له حبا وإيمانا، ومن قصر في ذلك ضعف إيمانه. والعلم يزكي صاحبه، يزكي عقله ويزكي قلبه ويزكي ظاهره وباطنه. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كثرت فضائل العلم وفضائل أهله، وأن صاحب العلم يرفع درجات في الدنيا والآخرة. قال: ومنهم من هو دون ذلك، أي في إيمانه، ممن كان عنده تفاصيل في جانب الإيمان. قال: حتى ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. غالب العوام على عامة الناس على هذا، عنده إيمان إجمالي مؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده من التفاصيل في الأسماء والصفات وفي دقائق الإيمان وفي مسائل خفية لا يعلمها إلا العلماء وطلبة العلم ونحو ذلك، عنده إيمان إجمالي. وهذا ينفعه، لكن ليس حاله كمن علم ذلك تفصيلا. وبعض من ضيع عمره في علم الكلام تمنى في آخر حياته أن يكون على عقائد عجائز نيسابور، يعني عنده الإيمان الإجمالي خير، لكن ذاك العلم يفسد الفطر، هو في الجهل في الحقيقة. يعني علم الكلام والإغراق فيه والفلسفة وهذه الأشياء وأساليب اليوناني، يعني تأتي للإنسان بمحارات وتشكيكات ويتشكك في الواضحات والعياذ بالله. والعجائز على ثبات في الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، على أمور يعني واضحة ما يتشككنا، بخلاف الذي يدخل في هذا في علم الكلام وفي هذه الأمور وفي الفلسفة وفي كذا يتشكك في الواضحات والعياذ بالله، فهذا يضرهم ولا ينفعهم. قال: وكذلك هم متفاوتون، أي أهل الإيمان، في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها، وهذا واقع. سبحان الله، والناس يقفون في صف واحد في حال صلاتهم، فمنهم من يؤجر كثيرا ومنهم من يؤجر قليلا. طيب، وهكذا في كثير من الأعمال، كل بحسب ما يقوم بالقلب وبحسب ما عند الإنسان من الموافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله بالأدلة. قال: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص، كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، يعني يسمى بإرجاء الفقهاء، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة، أي من زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا من عطف الخاص على العام، وأيضا من الأدلة على الإيمان 74 شعبة، أي أن الإيمان شعب وأعمال، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحديث متفق عليه. وحصل خلاف بين الرواة في قوله بضع وستون وبضع وسبعون كما سيأتي. قلنا الحديث رواه مسلم والنسائي وابن حبان كما في الإحسان وابن منذة في الإيمان من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. ورواه البخاري وابن حبان والبيهقي في الشعب من طريق سليمان بن بلال به بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال بضع وستون أو بضع وسبعون كما في الفتح. ورواه مسلم وابن ماجة والآجري في الشريعة وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. ومنهم من رواه عن سهيل به بلفظ بضع وسبعون بدون شك. وللحديث طرق أخرى. قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان بعد حديث سهيل وهذا الشك وقع مع سهيل بن أبي صالح في بضع وستين أو بضع أو في بضع وسبعين. وسليمان بن بلال قال بضع وستون ولم يشك فيه هكذا قال البيهقي. وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث غير أن بعض الرواة عن سهيل رواه من غير شك قال بضع وسبعون انتهى بضع وسبعون. قال الحافظ في الفتح ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أي شك لا كما يقول البيهقي. قلت وقع أيضا في مسلم وغيره من طريق سليمان بضع وسبعون يعني بغير شك بضع وستون بضع وسبعون في بعضها بضع وستون أو بضع وسبعون. قلنا من طريق سليمان بضع وسبعون فقط بلا تردد قال الحافظ لكن يرجح بأن المتيقن إيه لكن يرجح بأنه المتيقن قال الحافظ لكن يرجح بأنه المتيقن أي القليل بضع وستون هو المتيقن يقينا والشك في الزيادة بضع وسبعون أما المتيقن فالقليل بضع وستون وإنما التشكك حصل في الزائد بضع وسبعون وما عداه مشكوك فيه هكذا قال الحافظ. وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وسبعون فمعلولة على أن البضع من الثلاثة الظاهرة إلى تسعة البضع لكن هذا التنصيص بأنه أربع وسبعون هذه زيادة معلولة أو هذا اللفظ معلول عند الترمذي. وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري بضع وسبعون لا تخالف رواية البخاري وترجيح أربع وسبعون وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن انتهى ولذلك ذكرها البخاري بلفظ بضع وستون فبضع وستون أرجح لأنها الأقل. طيب وما زاد مشكوك فيه وأربع وسبعون هذه الرواية بهذا اللفظ معلولة فالأصح هو المتفق عليه بضع وستون ومع ذلك حصل فيه شك. قولها الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فيه دلالة على أن الإيمان شعب فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله بها يدخل الإنسان الإسلام دائرة الإسلام وسائر الطاعات من شعب الإيمان، شعب الإيمان، أي أن وصول الإيمان هذه الشعب، أو أكثر الإيمان شعب، فكل طاعة تعتبر من شعب الإيمان. فبعض شعب الإيمان إذا تخلفت لا يصح الإيمان، مثل شعبة لا إله إلا الله، أن تخلفت عنه هذه الشعبة لا يصح إيمان. وبعض الشعب إذا تخلفت لا ترفع الإيمان بالكلية، وإنما تنقصه وتضعفه، مثل إماطة الأذى عن الطريق، أو أبلغ من ذلك، مثل بارك الله فيكم يعني الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الجيران، والطاعات كثيرة وأمثلتها كثيرة، فهذه لو أن الإنسان قصر فيها لا يرتفع إيمانه وإنما ينقص، إذا قصر في بعض الواجبات، الواجبات كثيرة، فإذا قصر في بعض الواجبات ينقص إيمانه. وبعض الواجبات مثل قل لا إله إلا الله يرتفع الإيمان بارتفاعها. قال ابن القيم: وكما أن الإيمان شعب، فكذلك الكفر له شعب، الكفر له شعب، فمن شعب الكفر ما لو فعلها الإنسان أوجبت له الكفر، مثل وطء المصحف، الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بدين الله، هذه الشعب توجب له الكفر، وأمثلتها كثيرة. ومن شعب الكفر ما لا توجب الكفر لو فعلها الإنسان، مثل الكذب، ومثل ذلك الزنا، وخيانة الأمانة، هذه معاصي لكن لا توجب الكفر لصاحبها. فالإيمان شعب وهي الطاعات، والكفر شعب وهي المعاصي، وهي المعاصي. طيب بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.